الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلا يزال الكلام موصولا عن أخلاق العالم الذي لا ينتفع بعلمه، نسأل الله السلامة والعافية. والمصنف هنا يشرع في ذكر ما تيسر من هذه الأخلاق على وجه التفصيل حتى يسهل على الطالب أن يتجنبها، كما سبق أن بيناه من باب بيان الشيء بضده حتى يعرف ويتأكد. فكما استفاض المصنف من قبل في ذكر أخلاق العالم الحق، فإنه يستفيض الآن في ذكر أخلاق العالم الجاهل على الحقيقة الذي لا ينتفع بعلمه. نعم. فإن قيل كيف قيل ليس مراده، فإن قيل كيف قيل ليس مراده. كما شرع في أخلاق العالم الحق كما بدأ فيها بالإخلاص، فإنه يبتدئ هنا أيضا بما يعود إلى ضد الإخلاص. قال: فمن صفته في طلبه للعلم أنه يطلب العلم بالسهو والغفلة، لا يطلبه بنية حقيقية ولا عزم حقيقي، وإنما يطلبه هكذا كيفما اتفق، يجلس في المجالس لأن الناس يجلسون، ويسمع العلم لأن الناس يسمعون، ويطلبه لأنهم يطلبون، وهكذا. ويكون طلبه للعلم فيما يسرع إليه هواه، فيما تميل إليه نفسه فقط، من غير أن يمحص نيته. هل هذا العلم واجب عليه فعلا أم لا؟ وهل هو مطلوب منه أم لا؟ وهل يفيده اعتقادا أو عملا أم لا؟ لا يحقق شيئا من ذلك، وإنما يطلب العلم الذي تميل إليه نفسه فقط، الذي تشتهيه نفسه فقط. ومن ظواهر ذلك أن يكون مراده في طلبه أن يكثر التعرف أنه من طلاب العلم وليكون عنده، فإذا كان عنده هذب نفسه حتى يعرف، يطلب العلم حتى يعرف بين الناس، وحتى يعلموا أنه من طلاب العلم، وحتى يحوزه عنده فقط، حتى يحوز من الكتب كذا، ومن المصنفات كذا، ومن المحفوظات كذا، من غير أن يكون عنده تمحيص. ولهذا فالضابط عنده ليس مرضاة الله عز وجل، وإنما الضابط ما شرف عند الناس. كل علم يشرف عند الناس، كل علم يعلو به الذكر عند الناس، كل علم تحصل به الشهرة عند الناس ويوطأ به العقب، فإنه يشمر إليه والعياذ بالله طلبا لهذه الأشياء لا طلبا لمرضاة الله. نعم.
يقول عليه أن يموته مع العلم قد أراده حتى يسمع نفسه بالكتاب في سماعه، فإذا سمعه غير عليه فضل العالم به، فلم يسمع فضل عليه من العالم به كما سمع السماع، فهذه وصفة عظيمة إن فاته سماع شيء من العلم أحببه ذلك وأسف على نفسه، كل ذلك يقول التنفيذ منه. وكان الأولى به أن تعزل على علم قد سمعه فوجد عليه في كتبه ولم يعقل به، ذلك كان الأولى به أن تعزل عليه ويتأثر ويتفقه بالرياء ويتعب بالرأي عما هو يقول في العلم يكتبه من أثر مبارك به ومبارك أن يعرف بما يرى ومبارك أن يبقي على المظلوم إن أصاب المظلوم بحق سأله ذلك هو ذلك يسوق ما يسوق الشيطان ويكره ما يحب الرحمن. يتعجل ممن لا يسوق كل ما أراه وهو يدعو في المحادثة، يحتج على فطرته وهو يعرفه ولا يقربه خوفا
ولا يقربه ولا يقر به
ولا يقر به خوفا ان يكون على فطره ويقصد الفتوى يتنحب ويشدد عنا من لا فهو له فيه، يدور بعض الرأي فإن احتاج الحكم قد أوتي لمن أحب، فإن احتاج الحكم قد أوتي لمن أحب دله عليه وعمل به، من تعلم منه علما فهمته فيه منافع الدنيا، فإن عاد عليه فرض عليه تعليم، وإن كان ممن لا ينفع له فيه الدنيا وإنما تنفع له الآخرة تقول عليه يرجو زوال علمي ما لم يعمل به ولا يخاف سوء عاقبة من السؤال مع التقدم من العمل به، يرجو ثواب الله على قربه من ظن به سوءا من المسبوقين، ولا يخاف محض الله على ملامته منه تحول.
هذا كله يرجع إلى النية كما ترى، مراده كذا ومراده كذا في المناظرة وفي الطلب وفي الحفظ وفي كل شيء كما ترى أمامك، كل أمر أمامك يعود إلى النية، كل هذه من مظاهر الخلل في النية، وهذا كله يمثل ضد ما تكلمنا به من قبل. يعني لو عقدت مقارنة بين كلام المصنف من قبل وكلامه الآن فكلامه الآن على الضد تماما، عندما تكلم على آداب المناظرة وآداب الطلب وآداب التفقه وأن التفقه إنما يكون للعمل، فهو الآن يتحدث على ضد هذا كله. نعم.
يرغب بالحكمة ويظن أنه من أهلها ولا يخاف عظم أن يطلق عليه لتركه كان بها، إن علم أمثاله لا هذا وصنوعا وإن احتاج إلى معرفة علم قومه أنت، إن كثر العلماء في عصره فذكره بالعلم أحب أن يذكر معهم، إن سئل العلماء عن مسألة فلم يسأل هو أحب أن يسأل كما سئل غيره، وكان أولى به أن يحمد ربه إذا لم يسأل.
إذ لم يسأل.
وإن كان غيره
هذا كله أيضا يعود إلى النية. نعم.
أما أن لا يراه أن أحدا من العلماء أخطأ وأصاب وأصاب هو سمع الخطأ غيره وكان حكمه أن يسوءه ذلك، لماذا أحد من العلماء اضطر الموت ليحتاج الناس إلى علم؟ إن سئل عما لا يعلم أمن أن يقول لا أعلم حتى يتكلم في جواب، إن علم أن غيره أنفع المسلمين منه كره حياته ولم يرشد الناس إليه، إن علم أنه قال قولا فقطع عليه وصارت له به غرفة عند من لهمه، ثم علم أنه
يتجمل بالعلم، تجمل بالعلم كما تتجمل بالحلة الحسناء للدنيا. هذا كله كما ترى ضد ما سبق تفصيلا، كما تكلم على الرجوع عن الخطأ، وأن الإنسان إذا سئل في مسألة لا يعلمها فإنه يقول لا أدري، ويتجانف عن الدنيا وأهلها ويترفع عنهم، ولا يبذل علمه لحطام من الدنيا ولا حظ منها، فكل هذا ضده ما تراه أمامك الآن. فالواجب عليك الآن أن تحاسب نفسك وأن تطرح عليك سؤالا، هل ترى في نفسك شيئا من هذه الخصال؟ كما قال رحمه الله، هل ترى في نفسك شيئا من هذه الخصال التي هي خصال العالم الجاهل على الحقيقة؟ فإن كان فيك شيء من ذلك فاستغفر الله تعالى وأدرك نفسك قبل فوات الأوان. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أما هو يتجمل بالعلم ولا ينبه العلم العالي، حدثنا أبو بكر
أخبرنا
حدثنا أبو محمد بن محمد الصالح قال حدثنا حسين بن حارث المروزي قال حدثنا ابن مبارك قال حدثنا
حريز حريز
قال حدثنا حميد بن عثمان عن حبيب بن عثمان قال تعلموا العلم وأعطوا قلوبه وانتهوا به
تعلموا العلم وعقلوه
تعلموا العلم وعقلوه وانتفعوا به ولا تعلموه
لتجملوا به
ولا تعلموا لتجملوا به إنه من قال بك الرب أن تتجمل بالعلم كما يتجمل الخير بقوله.
سبق التعريف برجال الإسناد سوى حريز بن عثمان، وهو من مشاهير الثقات المعروفين. يذكر عن حبيب بن عبيد وهو الرحبي كما سبق بيانه قال تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به ولا تعلموه لتجملوا به. فتعلم العلم يكون للانتفاع، للفائدة، للتقرب إلى الله، ولا يكون للتجمل والتفيهق أمام الناس. قال فإنه يوشك إن طال بك العمر أن تتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. سبق الكلام آنفا على قضية التجمل بالثياب، وذكرنا من الآثار كما ذكر المصنف رحمه الله أن من الناس من زيه، أو أن من طلاب العلم أو من العلماء من زيه أشبه بزي الملوك منه بزي العلماء. فكذلك كما يتجمل الرجل بثوبه يوشك أن يتجمل بعلمه، يتظاهر ويرائي ويسمع ويفتخر ويتكبر، سمعت كذا وعرفت كذا وحفظت كذا وقرأت وكتبت وفعلت، يتجمل بكل هذا حتى يبين للناس أنه عالم وأنه فاهم وأنه كذا. فهذا يوشك أن يقع في الناس كما في كلام حبيب، وقد وقع بالفعل. نعم.
قال
سأعرف مباشرة بمن لم يسبق التعريف به. فعلي بن قادم هو الخزاعي الكوفي، صدوق يتشيع، وسفيان هنا هو الثوري. عليكم السلام. يقول طاووس رحمه الله: ما تعلمت فتعلم لنفسك. المقصود أنه يتعلم لمنفعة نفسه، ليس هذا يتعارض مع الإخلاص، فإن من النية كما عرفت من قبل أن يتعلم الرجل لرفع الجهل عن نفسه، فهذا لا تعارض بينه وبين ابتغاء وجه الله تعالى. ويبين مراده هذا قوله: فإن الأمانة والصدق قد ذهبا من الناس، أي لا تتعلم العلم لترجو أحدا من الناس، فإنه لم تعد أمانة لأحد ولم يعد صدق لأحد. هذا هو معنى كلامه رحمه الله. فمن تبتغي بعلمك إذن؟ على أي شيء تحرص من الناس؟ أي شيء ترجو منهم؟ فتعلم لنفسك إذن، أي تعلم لمنفعة نفسك، لمصلحة نفسك، تقربا إلى الله حتى تنفع نفسك. هذا هو المراد. نعم. عطاء بن السائب من مشاهير المختلطين، ورواية شعبة عنه قبل الاختلاط، وعبد الرحمن بن أبي ليلى من مشاهير فقهاء السلف وعلمائهم. قال: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار إذا سئل أحدهم عن الشيء أحب أن يكفيه صاحبه. هذا من مظاهر الإخلاص كما عرفت، فلا ينبغي للرجل أن يتجرأ على الفتية ولا أن يسارع لها، بل يحب أن يكفيه غيره، ويفرح إن فعل أحد ذلك، كما سبق في كلام المصنف، يفرح أنه يكفى الفتوى، يفرح إذا تصدر غيره للجواب وحمل عنه همه، فإن هذا هم ومسؤولية كبيرة بين يدي الله تعالى. نعم. ذلك أحب إليهم. لا غلط، كان ذلك أحب إليهم. محمد بن المثنى هو أبو موسى الزمن، وهو من مشاهير الثقات المتقنين، وكثيرا ما يذكر بجانب محمد بن بشار بندار الذي سبق ذكره من قبل، فإنهما قرينان. قال فيهما بعض العلماء: كانا كفرسي رهان، يعني الاثنان في منزلة واحدة. بشر بن الحارث هو بشر الحافي الزاهد المعروف، والمعافى بن عمران من أكابر السلف ومن أكابر أهل السنة والجماعة، وكان يمتحن به بعض الأئمة. كان أحدهم يقول: إذا رأيت الرجل من أهل الموصل يحب المعافى بن عمران فاطمئن إليه، أو بنحوه. يذكر عن سفيان وهو الثوري قال: أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا على المسائل والفتيا ولا يفتوا حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا. هذا هو معنى ما ذكرناه آنفا. ف ثم قال: أدركت الناس ممن أدركت من العلماء والفقهاء وهم يترادون المسائل، أي يردها بعضهم على بعض، كل واحد من القوم يرد المسألة على أخيه، يكرهون أن يجيبوا فيها، فإذا أعفوا عنها كان ذلك أحب إليهم، كما بيناه آنفا. نعم. فكره كما ذكرت أولا، فكره
ثم رجعت إلى عثمان فأخبرته، قال: كان يقال: أغلب القوم على الدنيا أجمعهم علما.
حماد بن شعيب هو الحماني الكوفي، وهو ضعيف كما في الميزان ولسانه، وحجاج هو ابن أرطأة من مشاهير الضعفاء، وهو صاحب تدليس وإرسال كذلك، وعمير بن سعيد هو النخعي الصهباني، وهو ثقة. قال سألت علقمة عن مسألة. علقمة هو ابن يزيد بن قيس، من أكابر الرواة عن ابن مسعود رضي الله عنه، ومن فقهاء الكوفة في زمنه. فقال: أتى عبيدة فاسأله. عبيدة هو ابن عمرو السلماني، من مشاهير الفقهاء أيضا من السلف. قال: فأتيت عبيدة فقال: أتى علقمة. فقلت: علقمة أرسلني إليك، يعني أتيت من عنده توا، هو الذي بعثني إليك. فقال: أتى مسروقا فاسأله. مسروق بن الأجدع سبق معنا من قبل. قال: فأتيت مسروقا فسألته. فقال: أتى علقمة فاسأله. أحال إلى الأول دون أن يدري. فقال: علقمة أرسلني إلى عبيدة، وعبيدة أرسلني إليك. فقال: أتى عبد الرحمن بن أبي ليلى، مر معنا. قال: فأتيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فسألته، فكره، أي كره الجواب، كره الجواب عن المسألة. قال: ثم رجعت إلى علقمة فأخبرته. عاد مرة أخرى إلى الأول، إلى أول شخص سأله. قال: كان يقال: أجرأ القوم على الفتيا أدناهم علما، لا يتجرأ على الفتيا إلا قليل العلم في الحقيقة. نعم. هذا عائد إلى النية كما مر، الذي يحب أن يسأل، يحب أن يسأله الناس، ليس أهلا لأن يسأل حقيقة، ليس أهلا لأن يسأل شرعا، لأنه مفرط في الإخلاص والتجرد والافتقار إلى الله تعالى. نعم. محمد بن طلحة بن مصرف هو اليامي، صدوق له أوهام، وأبو حمزة هو ميمون الأعور القصاب، وهو ضعيف. قال: قال لي إبراهيم، وهو ابن يزيد النخعي الفقيه الكبير: والله يا أبا حمزة لقد تكلمت، أي تكلمت في الدين والعلم، ولو أجد بدا ما تكلمت، لو أن لي حيلة وسعة لما تكلمت، وإن زمانا أكون فقيه أهل الكوفة لزمان سوء. هكذا يقول عن نفسه رحمة الله عليه. هكذا كان السلف يزرون على أنفسهم ويهضمونها ويحتقرونها، فكيف بمن قال عن نفسه شيخ الإسلام وعلم الأعلام، أو من قيل فيه ذلك فلم ينكره ورضي به؟ الله المستعان. نعم.
أما من كان عند الصبي عن نفسه سأل عن كان، فإن قيل كان أكثر فيه، وإن قيل لم يكن لم يكن فيه، كل ذلك إشارة من كتب. أخبرنا أبو معيط عن الله بن حمد الحرماني، قال أخبرنا أبو بن عمر، وأخبرنا
أبو عمر.
قال أخبرنا أبو معيط، وأخبرنا أبو محمد بن زياد عن أبيه عن مغيرة بن زيد بن ثابت، قال: إذا سئل عن شيء قال: هل وقع؟
كان زيد بن ثابت إذا سئل عن شيء.
كان زيد بن ثابت إذا سئل عن شيء قال: هل وقع؟
هذا لون آخر من ألوان الاحتراز في الفتيا، وهو الامتناع عن الإجابة فيما لم يقع. وهذا فيه آثار كثيرة عن السلف، أن الواحد منهم كان يمتنع عن الإجابة في المسألة الافتراضية التي لم تقع بعد. وهذا المعنى هو الذي عبر عنه بعضهم بقوله: إياك وأهل أرأيت أرأيت، أرأيت كذا، لو حدث كذا، لو وقع كذا. هذه كلها افتراضات، فلا ينبغي للمسلم أن يسأل هكذا، لا ينبغي له أن يسأل عما لم يقع، فإن هذا فيه تكلف في السؤال، وقد عرفنا من قبل أن هذا مذموم ومنهي عنه. فهذا موقف من مواقف السلف في ذلك، وهو موقف زيد بن ثابت رضي الله عنه. وبالنسبة للإسناد، فداود بن عمرو هو الضبي البغدادي، وهو ثقة. وأما عبد الرحمن بن أبي الزناد فضعيف. وأبوه أبو الزناد ما اسمه؟ عبد الله بن ذكوان، طبعا من مشاهير السلاسل عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وعده بعض العلماء من أصح الأسانيد، وهي رواية عن البخاري رحمه الله. فأبو الزناد عبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت، وهو من الفقهاء المعروفين، قال: كان زيد بن ثابت إذا سئل عن شيء قال: هل وقع؟ فإن قالوا له لم يقع لم يخبرهم، وإن قالوا قد وقع أخبرهم. هكذا كان شأن السلف. نعم. الله قد أنزل هذا، يستحلفه. أبو نعيم هو الفضل بن دكين مصغرا، وهو عالم معروف، حافظ متقن. وموسى بن علي، والأغلب أن يقال علي بالتصغير، هذا هو الغالب عليه، موسى بن علي بن رباح اللخمي، صدوق ربما أخطأ. وأما أبوه فثقة، علي بن رباح ثقة. نعم.
قال أخبرنا أحمد بن عبد العزيز الصفي وعلي بن
شريح بن النعمان هو الصائدي الكوفي، صدوق، وأبو عوانة هو الوضاح اليشكري سبق، وفراس هو ابن يحيى من مشاهير الرواة، قال فيه الحافظ صدوق ربما وهم، والأوجه على اصطلاحه أن يقال ثقة ربما وهم، فإنه أرفع من ذلك. وعامر هو الشعبي، ومسروق هو ابن الأجدع. قال كنت أمشي مع أبي بن كعب فقال له رجل يا عماه كذا وكذا، يسأله في أمر، فقال له يا ابن أخي أكان هذا أوقع بالفعل؟ قال لا. قال فاعفنا حتى يكون، وتركنا لا تسألنا عن هذه الأشياء حتى تقع بالفعل. نعم. هذا غلط، منصور بن سقير بالسين والقاف. فيذهب بكم. منصور بن سقير بالسين، ويقال أيضا سقير بالصاد، هو أبو النضر البغدادي، وهو ضعيف، وصلت بن راشد وثقه ابن معين كما في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. قال سألت طاووسا عن شيء فانتهرني وقال أكان هذا؟ قلت نعم. قال الله؟ قلت الله يحلف بالله تعالى. قال أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل أنه قال أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا. لا ينبغي للشخص أن يستعجل البلاء قبل أن ينزل، لا ينبغي له أن يفترض شيئا لم يقع، فإن هذا يوقعه أثير الحيرة والشكوك. يذهب به ها هنا وها هنا، لأن مثل هذه الأشياء يكون للرأي فيها مجال. تسأل الشخص عن كذا، عن الشيء لم يقع، فيقول والله القول فيه كذا. تسأل شخصا آخر فيفتيك بجواب آخر، وثالثا فيفتيك بجواب ثالث، فيذهب بك ها هنا وها هنا، لأن الشيء لم يقع بعد، وما لم يقع بعد تتباين فيه الآراء. ثم قال فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فلا بد أن يكون في الأمة من إذا قال وفق أو سدد، لا بد أن يكون في الأمة قائم بالحق. نعم. فيشغلوا نفوسهم ما كان كان بعد، ما كان.
ولكن هذا صحيح من قدم المسلم الصالح ما كان يطلب بعضهم بعض البعض، ولا مراد ان يقطع بعضهم بعضا، بل كان العلماء عقلاء فاذا لم يكن العلم نصحته قال اعوذ الله بعلمك.
يؤكد ما تقدم من كلامه هذا عائد إلى قضية الأغلوطات التي سبق الكلام عنها، فالسؤال عما لم يقع داخل في الأغلوطات وقد ورد النهي عنها، وإن كان الحديث المرفوع لا يصح لكن في المسألة آثار كثيرة عن السلف. نعم. هذا حديث متفق على صحته من حديث سعد رضي الله عنه. نعم.
أخبرنا أحمد بن حاتم عبد الجبار الصوفي وعبد الله قال أخبرنا مقال بن عبد الجبار بن عاصم قال أخبرنا عبد الله بن عبد عن عبد الملك بن عمير عن والد
عن وراد
عن والد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال
عن قيل وقال عبد الجبار بن عاصم هو أبو طالب النسائي، وهو ثقة كما في تاريخ بغداد، وعبد الملك بن أمير تكلم فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ووصفه بأن الحفاظ يختلفون عليه في الأسانيد. ووراد مولى المغيرة ثقة، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثة، فقال ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم. بعضل المسائل ضم العين.
بعضل المسائل أولئك شباب أمتي.
أبو النضر هذا هو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الفراديسي بالفاء، صدوق ضعف بلا مستند، وشيخه يزيد بن ربيعة هو الرحبي الدمشقي ضعيف كما في الميزان ولسانه، وأبو الأشعث هو الصنعاني مشهور بكنيته، واسمه شراحيل ابن آده همزة ممدودة ثم دال ثم هاء، والحديث إسناده ضعيف كما ترى، وهو في الحقيقة من مناكير يزيد فإنه صاحب مناكير. نعم.
قال
علي بن بحر ثقة فاضل، وعبد الله بن سعد هو ابن فروة البجلي، مقبول كما قال الحافظ، واصطلاحه كما سبق بيانه مقبول أي عند المتابعة، وإلا فلين الحديث، يعني إذا تفرد لا تقبل روايته. والصنابحي مر معنا قريبا، عبد الرحمن بن أسيلة أبو عبد الله، نعم. مسلمة بن علي هو الخشني البلاطي، وهو متروك، وصالح هو ابن رستم أبو عامر الخزاز، صدوق كثير الخطأ، يذكر عن الحسن قال: إن شرار عباد الله قوم يحبون شرار المسائل يعمون بها عباد الله، مقصود بها الإغراب والتمويه والتلبيس، وهذا كان في طائفة من قبل ولا يزال موجودا، وهذا أيضا من مفاسد الأغلوطات والمسائل التي لم تقع، فيها إغراب على الناس، فيها إيحاش وتلبيس. نعم. لا، حدير، حدير بالحاء، حدير.
عن عمران بن حدير عن ربيعة بن كثير قال: قال علي بن ابي طالب اليوم سالوني عما شئتم، فقال ابن الهواء: ما استغل ذلك في الصمت؟ قال: قاتلك الله الا سالت عما ينفعك في دنياك واخرتك، ذاك نحو ايه ذلك.
عبد الوهاب بن عطاء هو الخفاف، تكلم بعض أهل العلم في بعض مروياته ووصف بالتدليس، وعمران بن حدير من مشاهير الثقات، وربيع بن كثير لم أقف له على ترجمة. قال: قال علي بن أبي طالب يوما سلوني ما شئتم، وهذا ليس فيه عجب، وإنما هو من باب التحدث بنعمة الله تعالى عند الحاجة، وهذا فيه آثار عدة، وهي مسألة خاصة يجوز للإنسان أن يتحدث بفضائل نفسه من نعمة الله عليه إذا احتاج إلى ذلك، والأصل في ذلك قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، وقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فيجوز للإنسان أن يحدث بما عنده من الفضل أو المناقب إذا احتاج إلى ذلك. فقال ابن الكواء: هو عبد الله، وهو من رؤوس الخوارج، قيل فيه: أول من حكم ابن الكواء. أول من حكم يعني إيش؟ يعني قال: إن الحكم إلا لله كما قالت الخوارج. طبعا الكلام في الأصل كلام الله تعالى، لكن الغلط في استدلال الخوارج. وأنت تلاحظ طبيعة ابن الكواء هذا من سؤاله، يعني هو من رؤوس الخوارج وتعرفون شأنهم. طيب، عندما سأل هنا عن أي شيء سأل؟ قال: ما السواد الذي في القمر؟ فقال: قاتلك الله ألا سألت عما ينفعك في دنياك وآخرتك؟ ما شأنك بهذا؟ كالذي يسأل عن نوع كلب أصحاب الكهف أذكرا كان أم أنثى، وكالذي يسأل عن يوسف عليه السلام هل تزوج امرأة العزيز أم لا، كل هذا غلط، كل هذا من تسويل الشيطان، نسأل الله العافية. نعم. عن عبد بين رجلين. تأمل في هذا الموقف للإمام أحمد رحمه الله. جاءه رجل ألح عليه في تعقيد المسائل، يسأل عن المسائل المعقدة، فقال أحمد: تسأل عن عبد بين رجلين، تسأل عن عبد مملوك بين رجلين، يعني اشترك فيه في ملكيته رجلان، وهذا مفرع عليه مسائل عند الفقهاء. وكأن الإمام لاحظ أن هذا الرجل ليس له أن يسأل هذا السؤال، ليس هذا مما يفيده ولا ينفعه، وإنما هو من باب الافتراضات الجدلية والمناظرات، يعني عبد بين رجلين، طيب ما القول في كذا وما القول في كذا، يفرع، هذه تفريعات كثيرة. فقال: سل عن الصلاة والزكاة شيئا تنتفع به، ما لك ولهذا، سل عن ما ينفعك. ما تقول في صائم احتلم؟ يسأله سؤالا يفترض ألا يسعه جهله، لأنه من الأحكام التي تجب على كل مسلم، وهذا ليس تعجيزا كما يظن الجهلة الآن. يعني يأتي بعض الجهلة مثلا يسألني أو يسأل غيري سؤالا يظهر فيه التشغيب وتظهر فيه المشاكسة ويظهر فيه الجهل والتنمر، فأسأله سؤالا قد يظن أنه تعجيزي، وليس تعجيزيا، وإنما هو تعريف له بقدر نفسه، وأنه لا ينبغي له أن يسأل هذه المسائل. فها هو الإمام أحمد رحمه الله يعد سلفا لنا في هذا الصنيع، ونعم السلف ولله الحمد، يقول: ما تقول في صائم احتلم؟ هو يعجزه، يتكبر عليه، يظهر أنه أعلم منه، كلا، وإنما يعرفه بقدر نفسه، ويبصره بجهله، ويبصره بأنه لا بد له أن يسأل عن أشياء أخرى تنفعه وتفيده في دينه ودنياه. فقال الرجل: لا أدري. وهذه عادة هؤلاء، كما قال الإمام أحمد أيضا في بعض من ناظره في المحنة، قال: لا يدري الرجل منهم ما يقول إذا دخل المسجد وما يقول إذا خرج منه، ثم يتكلم في الدين. هذا معنى كلامه رحمه الله، كما رواه ابن بطة في الإبانة، يعني يقول: هؤلاء الذين ناظروه في القرآن وفي كلام الله عز وجل، وكان يشار إليهم بالبنان وأنهم من أهل الكلام والعلم والرأي، والواحد منهم لا يدري ما يقول إذا دخل المسجد وما يقول إذا خرج منه، ولعله لا يدري بأي رجل يدخل وبأي رجل يخرج، ثم يأتي يتكلم في مثل هذه المسائل. فقال أبو عبد الله: تترك ما تنتفع به وتسأل عن عبد بين رجلين. ثم حدثنا عن روح، وهو ابن عبادة من مشاهير الثقات، عن أشعث، وهو ابن عبد الملك الحمراني، ثقة فقيه، عن الحسن: في صائم احتلم لا شيء عليه، هذا قول الحسن. وحدثنا عن روح عن حبيب بن أبي حبيب، وهو الجرمي، واسم أبيه يزيد، صدوق يخطئ، عن عمرو بن هرم، وهو من مشاهير الثقات، عن جابر بن زيد، وهو أبو الشعثاء مشهور بكنيته من فقهاء السلف، في صائم احتلم قال لا شيء عليه لكن يعجل الغسل، يعجل الغسل لأجل ماذا؟ لأجل الصلاة، إن كان قد احتلم بالليل مثلا، إن كان قد احتلم قبل الفجر، أو إن كان قد احتلم بالنهار، وهذا طبعا هو المقصود أصالة، المقصود أصالة السؤال عن الاحتلام في أثناء الصيام. فإن كان قد احتلم ودخلت عليه صلاة فإنه يعجل الغسل حتى يستعد للصلاة، لكن طبعا الاحتلام لا يؤثر على الصائم مطلقا، وهذا باتفاق العلماء. نعم. سبق الكلام على هذه المسألة وبينا تحريم القول على الله بغير علم. نعم. نبثار تخفيف. فخبره. رواية جرير عن عطاء بعد الاختلاط. جرير ممن حدث عن عطاء بعد الاختلاط. ومحارب بن دثار من مشاهير الرواة وثقاتهم. والحديث ضعيف كما ترى، وإن كان قد ثبت معناه عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أحب البلاد إلى الله المساجد، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. نعم. سفيان هو ابن عيينة، وروايته عن عطاء قبل الاختلاط كالثوري كذلك، فرواية السفيانين عن عطاء قبل الاختلاط. وزاذان ليست كنيته أبو ميسرة كما ورد هكذا في نسختي أيضا وهو خطأ، وإنما هو أبو عبد الله أو أبو عمر، صدوق يرسل، وهو طبعا هنا لم يرسل لأنه يقول خرج علينا علي. قال: خرج علينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما وهو يمسح بطنه ويقول: يا بردها على الكبد، يعني ما أكثر الراحة التي يشعر بها الإنسان عندما يسأل عن الشيء لا يدريه فيقول لا أدري. هذا عند أهل الإيمان والتقوى وخشية الله تعالى يشعرون بهذه الراحة فعلا، وأما أهل الشقاق وفقدان الإخلاص والتعلق بالخلق الذين يحرصون على مدحهم وثنائهم، فإن هذه الكلمة لا تكون باردة على الكبد، بل تكون أحر ما يكون، نسأل الله العافية، لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم بها، نسأل الله السلام. نعم.
قال أخبرنا أبو أحمد أيضا، قال أخبرنا أبي عمر، قال أخبرنا سفيان عن أعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله: أيها الناس، من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقول لا أعلم والله أعلم، فإن من علم المرء أن يقول إلا لا يعلم والله أعلم. وقد قال الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
هذا الأثر متفق عليه، أخرجه الشيخان في صحيحيهما، ومعناه ظاهر. وأنت ترى أن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه استشهد بقوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إذن فمن التكلف أن تقول لما لا تعلم أنا أعلم، أن تدعي علم ما لا تعلم، هذا من التكلف. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ليس من المتكلفين، فكيف يكون أحدنا منهم؟ نعم.
وقال أخبرنا محمد بن يحيى محمد بن صالح، قال أخبرنا حسين بن حرب بن الوزير، قال أخبرنا بن مبارك، قال أخبرنا محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن أمر لا يعلمه فقال: لا أعلمه.
محمد بن عجلان هو المديني، صدوق، ولكن اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال أخبرنا العقل الذي هو الأخبرنا أحمد بن مسعود المهادي، قال أخبرنا محارب عن نعمش عن عطية قال: جاء رجل إلى ابن عمر يسألهم عن فريضة
عن فريضة هينة من الصلب.
عن فريضة هينة من الصلب فقال: لا أدري. فقام الرجل فقال له بعض من عنده: ألا أخبرت الرجل؟
محاضر هو ابن المورع بتشديد الراء المكسورة، وهو من مشاهير الرواة على أوهام تقع له. وعطية هنا هو العوفي من مشاهير الضعفاء، وهو صاحب تدليس كذلك. قال: جاء رجل إلى ابن عمر يسأله عن فريضة هينة من الصلب. عن فريضة يعني مسألة من مسائل الفرائض المواريث، هينة يعني سهلة، عن مسألة سهلة يسيرة من مسائل الفرائض التي تتعلق بالصلب، التي تتعلق بالورثة من الصلب. ومع ذلك فقال: لا أدري. فقال بعض من عنده: ألا أخبرت الرجل؟ يظن أنه يعلم لأن المسألة سهلة، فقال: لا والله ما أدري. إذن فلا يستغرب أن يعزب على العالم شيء وإن كان سهلا، وإن كان يعرفه من دونه، فإن العلماء ليس من شأنهم الإحاطة ما منهم من أحد إلا ويعزب عنه شيء من العلم. نعم. لعبيد الله بن عبد الله بن عمر.
عن شيء فلم يكن عنده الولد، فقلت: اني لاعظم ان يكون مثلك،
اني لاعظم
ان يكون مثلك ابن رجال هدى يسال عن شيء لا يكون عند منه علم. فقال:
اعظم والله من ذلك،
اعظم والله من ذلك عند الله وعندما عقل
ان عقل
وعندما عقل عن الله عز وجل
يحيى بن سعيد هو الأنصاري. وأنت ترى في السؤال ما ترى من كثير من الناس اليوم أنهم يربطون بين العلم والحسب، يربطون بين العلم والنسب، بين العلم والجاه. يقول: إني لأعظم أن يكون مثلك ابن إمام هدى يسأل عن شيء لا يكون عندك منه علم. هكذا يظن الناس، فيقول: أعظم والله من ذلك عند الله وعند من عقل عن الله، عند من يفهم ويعقل، يعرف الشرع على الحقيقة، أن أقول بغير علم أو أحدث عن غير ثقة، هذا أعظم عند الله تعالى، فلا بد أن نلتمس رضا الله وإن كان ذلك بسخط الناس. نعم. معنى هذا أنه يصاب في مقتل كما نقول إذا أغفل لا أدري، إذا استغنى عن هذه الكلمة فإنه يصاب في مقتل. كيف هذا؟ يتكلم بغير علم، يتكلم بغير بينة، فيصاب في مقتل. يصاب في مقتل بالنسبة للأمر عند الله سبحانه وتعالى، يقع في وزر كبير وخطيئة عظيمة. وكذلك عند الناس أيضا، من فهم منهم وتفطن للأمر فإنه يدرك أيضا جهله وتكلفه ويفتضح أمره بينهم، هذا هو المراد. نعم. بختان ضم الباء. إذا أغفل العالم، يعقوب بن بختان ثقة معروف من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وهذا الإسناد من الأسانيد المعدودة التي يحدث فيها أحمد عن الشافعي عن مالك. العلماء يذكرون هذا الأثر كمثال، هذا موجود في كتب المصطلح، يذكرونه كمثال لهذه السلسلة. نعم. هذه هي القصة المعروفة، وبعضهم يذكر فيها واقعة الرجل الذي أتى من خراسان بكذا وكذا مسألة، ولعله ذكرتها لكم من قبل. فهذا اختلاف في الروايات، بعضهم يدخل هذه الواقعة وبعضهم لا يدخلها، وهي صحيحة كما ترى، الإسناد أمامك صحيح لا غبار عليه. نعم. لا، هذا غلط، وصف من لم ينفعهم الله بالعلم، المحقق عندي نبه على ذلك.
وصف من لم ينفعهم الله بالعلم، وأما من كان أوصافه أخلاقه الأعمار المذمومة التي درسناها لم يلتفت إلى هذا وسرع حواله وتعاظم بنفسه وتجبر لم يؤثر العلم في قلبه أثرا يعود عليه نفسه، وكانت أخلاقه في تسليم نفوذه أخلاق أهل الجفاء والغفلة، وتأثر من أخلاقه الذاتية إذا تصفح نفسه من خرج عن الأخلاق الشريفة ورضي لنفسه بالأخلاق الجميلة التي لا تحدث بعلمائه علم أنها على
لا يمكنه دفع ذلك.
لا يمكنه دفع ذلك، والله العظيم قدر على ذلك.
هذا بمثابة التلخيص لما تقدم، فسنكتفي بذكر كلامه رحمه الله، وإن كانت بنا حاجة إلى تعليق نعلق إن شاء الله. نعم. لا، الأوجه هنا أن تقول أن يكون أكثر همه معاشه.
ويرضي الآخرة بالتسمير والمنى، يرضي الرجاء عند النبوة ويرضي
فتطيب نفسه، فتطيب نفسه.
فتطيب نفسه بالمطاعم عليها، ويطلب العدل عند الطاعه حين هم بها فيندرج عنها، ويظن انه محسن بالذات الفرد، وانه يوثق به في العفو،
وانه
يوثق
يثق به في العفو،
وانه يثق به في العفو، ولا ظلما له، ولا يوثق الفرد لله، ويثق به في شكر الذي دون له.
شأن هذا كشأن من ذكرهم الله تعالى بقوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فهذه حالة مذمومة. لا ينبغي للمسلم عامة أن تكون الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه، ولا ينبغي أن يكون علمه بالدنيا فوق علمه بالآخرة. فهذا الذي ذكره الإمام رحمه الله ترجمة لهذا المعنى الذي نذكره، فمن حصل فيه هذا فهو على شر عظيم، نسأل الله العافية. نعم.
يطلب قلبه والشر بالطالع فيه، وقدره بالمحنية فيه إلى ربه، ويقيم ويسكن عند ذكر الموت وقد كتب إلى أبي خوفا، ولا يسكن عند الحذر والخوف من أجل رزقه وقد ضمن له وأمنه الله من أن يفوته ما قدر له.
ما قدر له.
ما قدر له. فما أمنه الله منه يرضاه، وما قدره الله منه أمنا. يرفع بما أتاه الله من الدنيا حتى يبدأ بفرحه شكر ربه، ويرتبه مصائب حتى يتبعه عن الرضا عن ربه. إن له ناشئة استرق إلى قلبه الفزع إلى العباد والاستعانة به. يطلب من ربه الفرج لشفائه من الفرج من قبل الفرج، فإن طمع في
وشغل قلبه
بذكره وألم قلبه حبه وشكره، نادر في جميع الناس ربه، يغفر عليه من قبيل ماله لما لا يبارك عليه إلا ربه،
إلا ربه،
ويضيق عليه من يأتيه لما لا يبارك أو يحب مما افتعه في دنياه، يأتم فيمن أحبه
فيذمه لم يرضه بما يكره. هذه حالة شائعة، حالة التوبة تحت تأثير المصيبة. إن أصابته مصيبة من الله تعالى تاب وأناب، فإن حصل له الفرج نقض العهد مرة أخرى ورجع عن التوبة. فهذه حالة شائعة للأسف، والله تعالى يذكرها كثيرا في كتابه. يذكر ما معناه أن الإنسان إذا مسه ضر يدعوه سبحانه وتعالى، يدعوه منيبا إليه خاشعا مخبتا، فإذا انكشف عنه الضر مر كأن لم يدعو الله تعالى إلى شيء. فهذا غلط. الإنسان يتوب إلى الله تعالى لأن الذنب خطأ ومعصية وإثم يوجب العقوبة عند الله تبارك وتعالى، لا يتوب إلى الله عز وجل لأنه أنزل به مصيبة كذا أو ضرر كذا. فهذا أيضا من جوانب الإخلاص، وهذا من شروط التوبة، من شروط التوبة الإخلاص، أن الإنسان إذا تاب فإنما يتوب رجاء رحمة الله تعالى، ومخافة عقابه وغضبه، لا يتوب رجاء لشيء من الدنيا ولا رفعا لضر نزل به. فهذا أيضا من الجوانب الخفية التي يدخل فيها الشيطان حتى يعكر على الإنسان توبته، فليحذر المسلم أن يقع في شيء من ذلك. نعم. ولا يعيد من رخي عيشهم.
في عروبين فقيل عليهم من مدى البهي ومركز هنيك ومطالب سليم ورجال سليم وفراش ناعم وطعام سليم وحب ان يوحي.
عليكم السلام.
وحب ان يغشى
بابه. ان يغشى بابه.
وحب ان يغشى بابه ويسمع قوله ويطاع قلبه. فلنرد عليه الا
فهو علمه. سعيد وأبي سعيد هو المقبوري تقدم معنا، وأخوه عباد مقبول، عباد بن أبي سعيد المقبوري مقبول. فالحديث لا يصح من هذا الوجه، وقد أخرجه مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. نعم.
حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله المنصوري يقول
أسامة بن زيد هو الليثي في حديثه ضعف، ومحمد بن المنكدر من مشاهير الثقات وأعلامهم، يكثر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وهذا آخر الشرح، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.